ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. قال الرئيس جورج دبليو بوش إن القوات الأمريكية ما زالت تواجه تحديات خطيرة في العراق، لكن الحياة اليومية للعراقيين تتحسن من عدة وجوه. وحاول الرئيس الأمريكي في خطابه لإذاعة الأسبوعي أن يلطف إلى أقصى حد ممكن كما تقول رويترز من صعوبة الوضع في العراق. وقال الرئيس بوش بعد عام ورغم التحديات الكثيرة أصبحت حياة الشعب العراقي مختلفة كل الاختلاف عن وحشية نظام صدام وفساده. ولفت الرئيس بوش إلى ما تحقق من إنجازات على صعيد الخدمات الأساسية وصناعة النفط. الرئيس الأمريكي ذكر أن الميليشيات غير الشرعية وفلول النظام السابق والإرهابيين الأجانب يحاولون الوصول إلى السلطة عن طريق استخدام القوة وليس صناديق الاقتراع، ملاحظا أن هذه الجماعات لا تحظى إلا بتأييد ضئيل بين أفراد الشعب العراقي.
On the ground in Iraq, we have serious and continuing challenges. Illegal militias and remnants of the regime.
وأشار الرئيس بوش إلى احتمال حدوث المزيد من أعمال العنف من قبل الجماعات المناهضة للحرية مع اقتراب موعد نقل السيادة للعراقيين في 30 حزيران، مؤكدا أن واشنطن لن تخضع للإرهاب أو تحيد عن أداء هدفها. وقال الرئيس بوش إن القوات الأمريكية أيدت جهودا عراقية للتفاوض على نزع أسلحة المتمردين في الفلوجة، وأوضحت لرجال الميليشيا في النجف أنه لا بد من نزع أسلحتهم. وتابع الرئيس الأمريكي أن قوات التحالف على استعداد لفرض النظام في العراق، مؤكدا امتلاك الإدارة لاستراتيجية واضحة في هذا الشأن. أفادت رويترز أن جنودا من الجيش العراقي القديم قاموا بقيادة أحد ضباط صدام حسين بحراسة مدينة الفلوجة يوم السبت، وانسحب مشاة البحرية الأمريكية يوم أمس الجمعة، وعهدوا بالأمن إلى الشرطة المحلية وقوة جديدة من الجنود السابقين مؤلفة من 1000 فرد بقيادة لواء جاسم محمد صالح المحمدي الضابط السابق في قوات الحرس الجمهوري المنحل. وقال كبير المتحدثين في البنتاغون لورنس ديريتا إن مشاة البحرية الأمريكية كان عليهم التحرك بسرعة لإنهاء الحصار أو المخاطرة بتشجيع الآخرين على تحدي السلطة الأمريكية وإجهاض خطط تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة بعد 2 من الآن. من جانبه قال الليفتنان جنرال جيمس كونوي قائد الفرقة الأولى لمشاة البحرية الأمريكية اليوم السبت إن القوات العراقية العاملة في النجف إن القوات العراقية العاملة في الفلوجة على معرفة بوجوب اعتقال المسلحين أو القضاء عليهم. قال الأردن إن تسجيل الصوت المزعوم لأبو مصعب الزرقاوي الذي يشتبه بأنه عضو في تنظيم القاعدة يثبت مسؤوليته وارتباطه بالمجموعة الإرهابية التي قالت السلطات إنها كادت أن تتسبب في مقتل الآلاف. وذكرت رويترز أن تسجيلا صوتيا قيل إنه لزرقاوي بثته قناة العربية الفضائية يوم أمس الجمعة أشار إلى أن القاعدة خططت لشن هجوم على جهاز المخابرات الأردنية، ولكن ليس باستخدام أسلحة كيميائية كما قالت عمان. وكان الأردن قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه أحبط هجوما ضخما كان سيؤدي إلى قتل ما يعادل 80,000، وكان يستهدف مبنى المخابرات العامة والسفارة الأمريكية ورئاسة الوزراء. عرض مشاة البحرية الأمريكية المساعدة في إصلاح وتطوير المساجد في مناطق غرب العراق، حيث دمرت القوات الأمريكية منارة في الفلوجة الأسبوع الماضي قائلة إنها كانت تستخدم من قبل المسلحين. وقدم مشاة البحرية العرض أثناء اجتماع جرى مع أئمة المساجد ومحافظ الأنبار. قال الجيش الأمريكي اليوم السبت إن 2 من جنود الجيش و2 من البحارة الأمريكيين قتلوا في هجمات متفرقة. من جانب آخر قال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن أحد رجال الأمن الأجانب قتل وأصيب 3 بجراح بسبب انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في مدينة الموصل اليوم السبت. بدأت بريطانيا تحقيقا في مزاعم أن جنودا بريطانيين أساءوا معاملة سجناء عراقيين، ونشر صحيفة ديلي ميرر صورا اليوم السبت لسجين أثناء تعرضه للضرب والإهانات كما تقول رويترز. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ. نبدأ فقرات بثنا لهذه الساعة مع تقرير لفوزي عبد الأمير حول معارضة أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي لخطة الإبراهيمي عن آلية نقل السلطة إلى العراقيين، ولقاء بشأن الموضوع مع الناطق الرسمي باسم المجلس حميد الكفائي. وبعدها سنتناول مسألة الخطاب العربي وأفاقه في تقرير لمراسلنا في عمان حازم بيضين. ومن بغداد وافانا مراسلنا هناك عماد جاسم بتقرير حول جمعية الهلال الأخضر العلمية الثقافية. ثم حوار أجراه مراسلنا في بغداد علي الياسي مع عضو مجلس الحكم الانتقالي نصير تشادرتشي حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول. وسنختتم بثنا لهذه الساعة مع برنامجنا الأسبوعي مواويل الشعر الذي يعده ويقدمه فالح الدراجي. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم من جديد. هذا أولا فوزي عبد الأمير وتقريره حول معارضة أعضاء في مجلس الحكم لخطة الإبراهيمي عن آلية نقل السلطة إلى العراقيين، ولقاء بشأن الموضوع مع الناطق الرسمي باسم المجلس حميد الكفائي.
مستمعي الكرام، أجرت وكالة رويترز للأنباء حوارا مع عضو مجلس الحكم الانتقالي سيد محمد بحر العلوم، انتقد فيه موقف المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعراق نقل الإبراهيمي من آليات نقل السلطات إلى العراقيين وتشكيل الحكومة الانتقالية. وطلب سيد بحر العلوم أن يكون مجلس الحكم هو المسؤول عن تشكيل الحكومة المؤقتة في العراق. وأضاف عضو مجلس الحكم الانتقالي أن العراقيين سيخرجون إلى الشوارع إذا ما تجاهلت واشنطن هذا الطلب، متحديا مسعى إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لإشراك الأمم المتحدة بقوة في مستقبل العراق. عضو مجلس الحكم الانتقالي سيد بحر العلوم قال أيضا في حواره مع وكالة رويترز للأنباء إن المجلس يرفض المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأخذ الإبراهيمي كمخطط للعملية السياسية. وأضاف إن أعضاء المجلس اجتمعوا يوم الجمعة مع الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر وأبلغوه بذلك، وأن خطة الوضع المستقبلي للبلاد هي من مسؤولية المجلس وليس الأمم المتحدة. وقال بحر العلوم أن العراقيين ليسوا قاصرين يحتاجون إلى وصي، وأضاف أيضا أنهم ليسوا قطيعا من 27 مليون نسمة يوجهه الإبراهيمي والائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة. في التقرير ذاته لفتت وكالة رويترز للأنباء إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعراق لخذ الإبراهيمي الذي يقول أن دوره استشاري في العراق اقترح تغييرات في الخطط السابقة التي وضعتها واشنطن ومجلس الحكم الانتقالي، وستشمل خطط الإبراهيمي أن يقود متخصصون غير حزبيين العراق إلى الانتخابات بحلول شهر كانون الثاني من عام 2005. وفي هذا السياق مستمعين الكرام، قال بحر العلوم في إشارة إلى دور الإبراهيمي كمبعوث للأمم المتحدة إلى العراق خلال فترة التسعينات، قال إنه أحد الناس الذين ساعد صدام حسين على البقاء في السلطة. وختم سيد بحر العلوم حديثه لوكالة رويترز بالقول إن الحكومة المؤقتة يجب أن تشكل بتوسيع مجلس الحكم الذي وصفه بأنه أكثر تمثيلاً من أغلب الحكومات في المنطقة. وأضاف أن أعضاء المجلس يعرفون بلدهم ويعرفون الناس المؤهلين للخدمة في الحكومة أفضل من الإبراهيمي. مستمعي الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء على تصريحات سيد بحر العلوم وعلى موقف مجلس الحكم الانتقالي من خطة الإبراهيمي، اتصلت بالمتحدث باسم مجلس الحكم السيد حميد الكفائي. أستاذ حميد، الخطة اللي أعلنها الأخ الإبراهيمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق بشأن المرحلة الانتقالية وتشكيل الحكومة الانتقالية أثارت الكثير من ردود الفعل داخل مجلس الحكم ومن قبل أعضاء مجلس الحكم. كان آخرها يوم أمس سيد محمد بحر العلوم أعلن أن المجلس يرفض المبعوث الخاص للأمم المتحدة كمخطط للعملية السياسية. الآن هل فعلا أنه هذا الموقف يمثل موقف مجلس الحكم أنه يرفض الأخضر الإبراهيمي كمخطط للعملية السياسية المقبلة في العراق؟
هو مجلس الحكم، دعنا نتذكر أن مجلس الحكم هو الذي طلب من الأمم المتحدة أن تتدخل وتساعد العراقيين في عملية تشكيل الحكومة، عملية إجراء الانتخابات وضع الدستور.
نعم.
ومجلس الحكم هو الذي سعى إلى ذلك وأرسل رسائل والتقى رئيس مجلس الحكم الدكتور الطاشتي، التقى بالأمين العام. هذه هي الخلفية. بعد ذلك وقع قانون إدارة الدولة العراقية والذي ينص على أن الحكومة المقبلة يجب أن يشكلها مجلس الحكم بالتشاور مع سلطة الائتلاف وربما مع الأمم المتحدة إذا كانت هناك حاجة لذلك. المشكلة هي أن السفير الأخضر الإبراهيمي وضع خطة أو توصل إلى تصور معين وبدأ يتحدث به وعرضه على مجلس الأمن وبدأ وكأن هذا التصور وهو تصور واحد من مجموعة من التصورات لشكل الحكومة المقبلة، بدأ أن هذا التصور هو التصور الأول والأخير والذي يجب أن يحصل. هذا ما يرفضه مجلس الحكم لأن يجري مشاورات مع القوى السياسية والدينية والأكاديمية العراقية، وهذا منصوص عليه في قانون إدارة الدولة العراقية. هذه المشاورات لم تنتهي بعد، المشاورات بدأت الأسبوع الماضي وسوف تستمر هذا الأسبوع. لذلك مجلس الحكم يرى أن من الأفضل أن ننتظر حتى تنتهي هذه المشاورات ثم يجلس أعضاء مجلس الحكم مع سلطة الائتلاف ويحددوا شكل الحكومة المقبلة، وربما وبالتأكيد فإنهم سيستشيرون السفير الأخضر الإبراهيمي. أما أن يعتمد تصور ومقترح واحد فهذا هو الأمر الذي يرفضه مجلس الحكم والذي لا يمكن أن يقبل به، لأن مجلس الحكم هو الأساس، هو القوة التي تمثل الشعب العراقي، هو الجهة الشرعية المعترف بها دوليا وعربيا وإسلاميا ومحليا التي تمثل الشعب العراقي. الأمم المتحدة دورها استشاري ودورها مشكور ودورها طالب به مجلس الحكم، ولكن يجب أن توضع كل المقترحات ثم يتوصل إلى أو يتفق على مقترح واحد معين من أن هذا مما كان هذا المقترح.
ولكن الإدارة الأمريكية أستاذ حميد على ما يبدو بأنها أخذت بمقترح الأخضر الإبراهيمي، هل المجلس تناول هذا الموضوع مع المدير الإداري لسلطة الائتلاف بول بريمر مثلا؟
بالتأكيد. ولا ننسى أن هناك طرفين للمعادلة، الطرف العراقي هو الأهم. نعم هناك سلطة الائتلاف، ولكن الطرف العراقي يجب أن يكون له رأي ورأي مسموع ومحوري ويؤخذ بموحد، فهذا أمر يرفضه أكثر أعضاء مجلس الحكم. يمكن أن نقول أن كل الأعضاء لا يحلون بتهميش دور مجلس الحكم بهذه الطريقة. مجلس الحكم جهة وطنية عراقية تمثل القوى السياسية العراقية، يجب أن يكون رأيه محترم ويجب أن لا يعوج لمقترح دون أخذ رأي مجلس الحكم بنظر الاعتبار.
ولكن المؤيدين لخطط الإبراهيمي يقولون بأن ما طرحه وهو الاستعانة بالمتخصصين من غير الحزبيين العراقيين بإدارة المرحلة الانتقالية يعني يجد صدى إيجابي لدى الكثير، خصوصا من الذين ينتقدون عملية التقسيم الحزبي التي حدثت ضمن إطار مجلس الحكم.
ليس هناك من يريد المحافظة الطائفية والقومية، هذه مرحلة مؤقتة وقد لجئ إليها لظروف معروفة. في غياب الانتخابات يجب أن تكون هناك تطمينات لقوى وشرائح الشعب العراقي المختلفة، ولكن هناك يبدو تناقض بين أن تكون الحكومة من الخبراء وأن تكون أيضا في نفس الوقت ممثلة للشعب العراقي وتحظى بتأييد واسع. حكومة الخبراء عادة ليست لها امتدادات سياسية، لذلك فإنه أما أن نلجأ إلى حكومة سياسية، وبالتأكيد هناك الكثير من السياسيين العراقيين يتمتعون أيضا بخبرات علمية، وهذه الحكومة السياسية تتمتع بتأييد جماهيري، أو أن نلجأ إلى حكومة خبراء. حكومة الخبراء في رأي أعضاء مجلس الحكم لا يمكن أن تحصل، فإن الحكومة السياسية هي الحل الأفضل.
نعم.
في هذه المرحلة لأنها يمكن أن تحصل على تأييد الشعب اللازم لنجاحها في المستقبل.
طيب السؤال الأخير أستاذ حميد، الدعم الأمريكي لموقف الأخضر الإبراهيمي وللخطة الافتراضية اللي طرح الأخضر الإبراهيمي، هل يوحي إليكم بأن الإدارة الأمريكية تريد أن تنقل الملف العراقي بالسرعة الممكنة وبكامله إلى الأمم المتحدة، وأنها يعني تعبت من تطورات الوضع في العراق؟
ونحن لا نعارض دور الأمم المتحدة، نحن طالبنا بدور فعال للأمم المتحدة، ولكن أيضا لا نريد أن يهمل رأي الشعب العراقي. نحن الآن نجري مشاورات مع القوى الوطنية والسياسية العراقية، كيف يمكن أن نروج لمقترح آخر قبل انتهاء هذه المشاورات؟ إذن ما الهدف من هذه المشاورات التي نص عليها قانون إدارة الدولة العراقية الذي وقعه أعضاء مجلس الحكم والسفير برابر؟
أنا كان سؤالي إذا لمستم بأن الإدارة الأمريكية تحاول التخلص من الملف العراقي وإلقائه إلى الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة، هل هذا وارد؟
يعني هذا السؤال أعتقد أن الأفضل من يجيب عليه هو الأمريكيون، لأننا نحن نريد أن نحل القضية العراقية بطرق صحيحة، أن نستعجل ونحلها بطرق ربما لن تخدم المجتمع العراقي ولن تخدم الشعب العراقي، هذا أمر لا يمكن أن يفعله أعضاء مجلس الحكم.
كان هذا مستمعي الكرام الناطق الرسمي باسم مجلس الحكم الانتقالي حميد الكفائي، وقد حدثنا عن موقف المجلس من الخطط التي طرحها الأخضر الإبراهيمي بشأن آليات نقل السلطات إلى العراقيين وإدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نبقى مع صباح اللامي.
ما أودعك روح سافر بالسلام، روح سافر، ما أودعك ترجع لنا بالسلام، روح سافر، ما أودعك ترجع لنا بالسلام، روح سافر. وأنا أظل لجلك أتاني حتى لو عمري جزاني، وأنا أظل لجلك أتاني حتى لو عمري جزاني، وأندعي لك بالسلام، أنا أندعي بالسلام، روح سافر الله معاك بالسلام، ما ودعك الله معاك بالسلام. والله ودي الأمير ما أودع روح السافر روح السافر
العاصمة الأردنية عمان. عقدت الجمعية الفلسفية الأردنية مؤتمرا تناولت فيه مسألة الخطاب العربي وآفاقه بعد سقوط نظام صدام. التفاصيل في تقرير مراسلنا في عمان حازم بيضي.
في اليوم الأول من مؤتمر الخطاب العربي وآفاقه بعد سقوط بغداد والذي تنظمه الجمعية الفلسفية الأردنية، تحدث عدد من المشاركين منهم الدكتور ناصر هناندي الذي قدم شهادة عن مفارقات الخطاب العربي ليبين أن المطلوب مستقبلا أن يعي هذا الخطاب ذاته والآخرين ويدرك غايته. وطالب هناندي أن يتجاوز هذا الخطاب سابقه الذي عجز عن فهم واستيعاب ثوابت ومتغيرات الواقع منهجا وموضوعا ومفهوما. أما أحمد جرادات فقد استعرض بعض مكونات الخطاب العربي التي تمثل عناوينه، ومنها الخرافة والتفكير الرغبوي والعقلية المسطحة والأحادية والباطنية. وقال جرادات إن من تجليات هذه المكونات افتعال المعارك الوهمية والتكفير وخلق البطل وتأليه الزعيم وانعدام ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وعدم احترام الحقيقة. ومن جانبه أبدى فؤاد النمري تفاؤله لاستشعار الكثيرين بضرورة استبدال المشاريع القومية المعروفة والتي تجاوزها الزمن بمشروع آخر مختلف الآفاق والرؤى، وقال إنه لا بد أن يشفى المفكر العربي من مرضي الأدلجة ويتعافى تماما قبل أن يكتب عن أحقية الحديث عن أي مشروع قومي أو وطني. موفق محادين قال إن الخيار القومي بوصفه الخيار الوحيد للتكيف والتفاعل داخل المنظومة الرأسمالية العالمية لم يعد ممكنا بأدواته وخطاباته وقواه القديمة، ولم يعد ممكنا استعادة الظروف التقليدية لقيام دولة السوق القومي البرجوازية في عصر الثورة العلمية. أما الدكتور أمين حامد من سوريا فقد قال إن خطابنا بعد درس بغداد يجب أن يكون التعبير الأدفأ عن انتفاضة الحياة، درس الحجارة وغزة وبيروت والجنوب ودرس الفلوجة حسب تعبيره. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ومن عمان إلى بغداد، وتقرير مراسلنا عماد جاسم حول جمعية الهلال الأخضر العراقية العلمية الثقافية.
أسست مؤخرا في بغداد جمعية إنسانية وثقافية باسم جمعية الهلال الأخضر للعلم والثقافة والسلام من قبل مجموعة من أساتذة وأدباء ومفكري العراق، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة. تهدف هذه الجمعية إلى التثقيف ونشر روح التسامح والابتعاد عن التعصب في هذه المرحلة الحرجة. وقد قامت مؤخرا بعدة نشاطات وعقد ندوات في الكليات والجامعات العراقية بمساعدة الأساتذة. عن تأسيس الجمعية ومشاريعها تحدث لإذاعتنا ناظم العبادي الأمين العام لجمعية الهلال الأخضر للعلم والثقافة والسلام.
جمعية الهلال الأخضر للعلم والثقافة والسلام تهتم بالعناصر الثلاثة، وهي العلم والثقافة والسلام، وأسست من قبل مجموعة من أساتذة الجامعات العراقية وطلبة الجامعات وعدد من الأدباء والمفكرين. نشاطاتنا تعددت باتجاه التثقيف ونشر روح الانفتاح والتسامح والتعريف بحقوق الإنسان العراقي وسد النقص والثغرة التي حصلت في العقود الثلاث الأخيرة. وبعد أن فسح المجال لتسجيل المنظمات الغير حكومية كنا من المبادرين لتسجيل جمعيتنا في قسم تسجيل المنظمات الغير حكومية التابع لوزارة التخطيط والمعرف بالـ NGO، وكان تسلسلنا 84، أي من أوائل المنظمات الغير حكومية التي سجلت، وكنا متابعين لمؤتمرات والندوات الفكرية التي أقيمت لوضع قانون للمنظمات غير الحكومية.
طيب أستاذ ناظم، ممكن نتعرف على أهم النشاطات التي قمتم بها مؤخرا؟
بعد هذا الفراغ الذي امتد أكثر من 30 سنة، مهمة الجمعيات الغير حكومية والعاملة في المجال الإنساني محفوفة واقعا بالصعوبات، وهي تجربة حقيقة جديدة بالنسبة للمجتمع العراقي، لكن بحمد الله استطعنا أن نختصر كثير من المراحل في حدود أقل من عام. تمكنا من إقامة أكثر من ندوة فكرية في جامعة بغداد، وأبرزها الموسومة بالسلام الإنساني وحقوق الإنسان، والتي ساهم بها وبشكل متميز السيد عميد كلية العلوم السياسية، وشارك فيها شيخ الصابئة المندائيين الشيخ جبار، إضافة إلى شخصيات عديدة وممثلين التيارات السياسية في العراق.
الذي لاحظته على جمعيتكم بأنه تؤكد على عدم التفرقة على أساس العنصرية أو الديانة أو ما شابه ذلك؟ إذن هو تأكيد جمعيتكم على حفظ حقوق الإنسان دون اللجوء إلى التفرقة بين الديانات أو القوميات؟
نحن نركز على المشتركات الإنسانية في أي مجتمع. توجد عدة ألوان وتشكيلات ذات خصوصية في أي مجتمع، وتوجد هناك فوارق وتوجد مشتركات. نحن نهدف واقعا إلى التركيز على المشتركات وتحريك النشاط الاجتماعي للمجتمع العراقي باتجاه خدمة المجتمع وخدمة المصلحة العامة باعتبارنا منظمات المجتمع المدني. وهذا ما حاولنا وإن شاء الله سنحاول ونستمر عليه من نشاطات ثقافية تهدف إلى نشر روح الانفتاح والتسامح والمطالبة بحرية التعبير وتعريف الإنسان العراقي بحقوقه ومطالبة أي حكومة مستقبلية وأي إدارة حالية أو مستقبلية بالالتزام بتوفير القدر الأعلى من حق الإنسان العراقي الذي عانى ما عاناه خلال العقود الماضية. ونحن واقعا نطلب مطلب عقلائي، وهو أن يكون هذا العراق لكل التيارات ولكل القوميات ولكل الأديان، وأن يبنى بأيدي عراقية بدون أي تفرقة عنصرية أو عرقية. وهذا مطلب حضاري ومطلب عقلائي، ونحن باعتبارنا جمعية تضم أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا وطلبة الجامعات، ونحن نعتبر النخبة في هذا المجتمع، فهذا واجب علينا، وهو شيء بسيط نقدمه إلى بلدنا الذي يعاني ما يعاني إضافة إلى ما تعرض له من الدمار السابق ومن المآسي التي عانى منها هذا الشعب المظلوم. وهي محاولة، ونأمل بمساعدة واقعا وسائل الإعلام وجميع الأخوة من القانونيين ومن التيارات الوطنية وشخصيات العراقية أن تساهم في هذه المحاولة والنشاط الوطني لخدمة المجتمع المدني العراقي.
كان هذا اللقاء مع السيد ناظم العبادي، أمين عام جمعية الهلال الأخضر للعلم والثقافة والسلام، وقد تحدث عن تأسيس وأهداف الجمعية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث انتقد عضو مجلس الحكم الانتقالي نصير تشادرجي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول حول نقل السيادة إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل، فهم منها أنها ستكون منقوصة. مراسلنا في بغداد علي الياسي التقى تشادرجي وسأله أولا إذا كان هناك أي تخوف من تغييرات سياسية ستشهدها الساحة العراقية قبل 30 من حزيران، فقال تشادرجي:
هذه المخاوف موجودة في الساحة العراقية ونتخوف منها كثيرا، إلا أنها يجب أن لا تجبرنا ولا تعرقل يوم تسليم السيادة إلى العراقيين، استلامها من قبل العراقيين. إذا زادت الأعمال الإرهابية ربما تعرقل هذه المسيرة وتعطي الحجة لكثير من الناس وللأميركان بأنه السيادة لا تسلم كاملة. هذه حجة طرحت وتكلم بها كثير من المسؤولين الأميركان، وعليه نختلف كل الاختلاف مع من يقول بأنه هذه الأعمال الإرهابية يسميها أعمال مقاومة. هذه المقاومة سوف تؤدي بالنتيجة إذا تصاعدت إلى تأخير استلام السلطة من قبل العراقيين، ونحن يمكن أشد المعارضين إلى سلطات الاحتلال وتواجدهم بالعراق، ونبغي من سياستنا رحيل هذه القوات بأقرب وقت ممكن، وإذا تأخرت أنا أعتقد هذه تكون النتيجة التي يريدها الإرهاب والإرهابيين في تأخير هذه المرحلة.
طيب، مضى عام على سقوط النظام السابق ولديكم قنوات اتصال مفتوحة مع سلطة الائتلاف، ألم يكن بالإمكان فتح حوار مباشر حول جدية ومخاطر هذه الأعمال وبالتالي تقليل من شأنها وحدتها لتفعيل موعد تسليم السيادة للعراقيين؟
تفضلت وقلت أنه لدينا محاور مفتوحة مع الجهات الأمريكية وسلطات التحالف. هذه المحاور صح نستطيع أن نعبر ونقول لهم، لكن الاستجابة تكون تقريبا تكون معدومة معهم، لأنه على سبيل المثال تم حل الجيش، تم حل الشرطة، الدوائر معينة حلوها بدون أن يؤخذ رأي العراقيين، وقلنا بأنه الجيش لا يمكن بلد في العالم يدار بدون جيش وحماية الشرطة، وطلبنا بإعادة قسم كبير جدا من قوات الجيش، رفضوا رفضا قاطعا، ثم أعادوا الآن يشكلون الجيش بعد مرور سنة كاملة من التأخير وبدون رأي العراقيين كذلك، وهناك من أفراد الجيش سواء من المراتب أو من الضباط وحتى بالمراتب العليا نستطيع أن نعتمد عليهم في حماية البلاد وحماية الوطن من كل الاعتداءات.
طيب، على الضفة الأخرى، أنتم كمجلس حكم حاليا ما الذي تعملونه؟ هل هناك من خطوات عملية وفعلية لغرض الإيفاء بهذا الموعد؟ هل هنالك من خطط مدروسة وتوصلتم إلى حل بشأنها في مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، مسألة كيفية انتخاب هذه الحكومة، الجهة التي ستقوم باستلامها، الأشخاص، شكل الحكومة ونوعها؟
إلى حد الآن بصراحة تتداول كل وسائل الإعلام بأن هناك مداولة كبيرة وواسعة حول تشكيل الحكومة ورئاسة الوزارة وهيئة الرئاسة، إلا أنها عمليا في داخل مجلس الحكم لم يجري هذا الموضوع نهائيا، هناك تداول حول المشاورات وليس حول تشكيل الحكومة، لكن أني أعتقد هناك مداولات حقيقية وراء الكواليس تجري في خارج العراق لتشكيل هذه الحكومة وفق أهواء خارجة عن العراق وغير أنا لا أطمئن إليها.
أنتم أعضاء ولديكم قوى شعبية داخل العراق، ألا يمكن استخدام هذه القوى كورقة ضغط على الجهات الخارجية؟
أنا أعتقد هي هذه القوة موجودة، يعني إحنا سائرين فيها ونعتبر المواجهة مع قوات التحالف المرحلة الأخيرة نعتبرها، لأنه نريد أن تنتهي هذه المرحلة ونستلم العراقيين يستلمون السيادة والإدارة الحكومة بشكل حقيقي وفعال.
قبل أن نتحدث عن السيادة، هنالك بعض أعمال العنف التي تشهدها بعض المناطق مثل الفلوجة أو النجف أو حتى مدينة الصدر، لا يمكن إشراك مثل هكذا قوى؟ هل يوجد اتصالات؟ هل بالإمكان إشراك هذه القوى؟
نعم، توجد اتصالات، وفعلا يجب أن نعترف بأن هناك مناطق وأشخاص همشوا، يجب أن لا يبتعدوا عن الساحة السياسية، ويجب أن يكون لديهم قرار في الحكم بالوقت الحاضر، وعلينا أن نستمع لكل الآراء حتى من الآراء التي لا نتفق معها كليا في الطروحات. نقطة واحدة أن تكون هذه الطروحات من أجل مصلحة العراق ونابعة من الوطن، ليس من خارج الوطن، هذا شيء مهم بالنسبة لنا ونريد الخير للعراق. يجب أن تشترك كل فئات الشعب العراقي حول مصير العراق، مصير الشعب العراقي، ما يعانيه بالوقت الحاضر وما كان يعانيه بالسابق حتى يتخلص من هذه الحالة. أي أنا طرحت عدة مرات يجب إشراك أوسع الفئات وأوسع المنظمات السياسية والعشائرية والدينية في الحكم ومشاركتها في القرار السياسي.
سيجهد أرشي الكثير من الأعضاء من مجلس الحكومة طرح مسألة السيادة وشكل السيادة ونوعها. البعض أشار إلى أن هذه السيادة ستكون منقوصة، وبالتالي فإن ولادة حكومة جديدة ستكون محملة بالأعباء وثقل كبير قد يعرقل من سير وعملياتها المستقبلية.
طبعا يعني الحكومة يجب أن تكون لها صلاحيات واسعة لكي تبتي في قضية الأمنية، ثم لديها متاعب كثيرة من حيث البطالة. الاقتصاد العراقي متعثر جدا، أو أستطيع أن أقول أكثر من مريض في الوقت الحاضر. لديها أعمال كثيرة وأعباء جدا ثقيلة، علينا أن نساعدها كثيرا في حل هذه المشاكل. أما قضية السيادة فيجب أن تكون كاملة ولا تخضع للإرادة الأمريكية، إلا أننا نحتاج في الوقت الحاضر لمعاونتها، لا للهيمنة والسيطرة علينا والانفراد في اتخاذ القرارات. هذا شيء مهم. نعم نحتاج إلى مساعدتها ومساعدة الأمم المتحدة ومساعدة كل الدول التي تريد أن تنهض بالعراق مجددا، ولكن يجب أن لا نخضع لهيمنة أي أحد غير العراقيين. هذا شيء مهم جدا ويجب مراعاته والانتباه له. أما قول بعض الساسة الأمريكان وعلى رأسهم السيد كولن باول يقول بأنه يجب على العراقيين أن يتنازلوا عن بعض السلطات وبعض السيادة، السيادة لا يستطيع واحد أن يتنازل عليها، السيادة شيء كبير جدا، نستطيع أن نتساهل في بعض المواقف لكن لا نستطيع أن نتساهل في قضية السيادة.
وماذا إن لم تتفهم قوى الاحتلال مطالبكم وآرائكم هذه؟ هل هذا يعني بأن موعد 30 حزيران سوف يؤجل؟
أنا اعتقادي إلى حد الآن يجب أن لا يؤجل، ولكن إذا حدثت أمور وتطلبت تأجيل فهذه ظروف جدا صعبة، وأتمنى أن لا تكون، ونتمنى أن يستلم العراقيين السيادة.
السيد نصير الشادرتي عضو مجلس الحكومة الانتقالي، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202112220. أكرر رقم الفاكس 4202112220. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر www.iraqhurr.org.
أه أعزائنا المستمعين، نحييكم مجددا وندعوكم في ختام هذه الساعة إلى عالم الشعر والنغم مع فالح الدراجي وبرنامجه الأسبوعي مواويل شعر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواويل وشعر.
ظالم 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 حبيبي أكبر ظالم، قلبي الرقيق المسكين في دك وجع يا ظالم.
ظالم 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 حبيبي أكبر ظالم، قلبي الرقيق المسكين في دك وجع يا ظالم.
بسمتك هدت حيلي مجروح ساهر ليلي، بسمتك هدت حيلي مجروح ساهر.
مجارات الشعبي للقريض.
حاول عدد من الشعراء الشعبيين مجارات أبيات عربية فصيحة مشهورة وشائعة، وإذ اتخذ هؤلاء الشعراء من التباري مع تلك الأبيات ومجاراتها، فليس ذلك من باب القصور لديهم أو عدم تمكنهم من إيجاد موضوعات جديدة، بل لأنهم حاولوا تقريب تلك الأبيات إلى لغة الناس الدارجة وإجادها أكثر تداولا. وفي ذات الوقت فهي اختبار للشاعر الشعبي في إبراز قدراته الشعرية التي تصل أحيانا إلى صياغة البيت الأصيل بصورة شعرية أجمل وأكثر فنية، مع الاحتفاظ بجوهر البيت الأصيل ومعناه الكامل. وسنأتي اليوم على الكثير مما أبدعه الشعراء الشعبيون في الأبوذية والموال عبر مجاراتهم الشعرية، ومثال ذلك ما قاله مجنون ليلى وما جاراه به الشاعر خلف الشواعي في أبوذية جميلة، حيث قال مجنون ليلى:
بربك هل ضمنت إليك ليلى قبيل الصبح أم قبلت فاها؟
قلت لقرب يا ساهل عين ليلاي ودمع من الحياة بتجف الليلاي، بربك ليك هل ضميت ليلاي وقبل الصبح فاهر شفت مية.
أما الشاعر سليم السعداوي من سوق الشيوخ فقد جار البيت الشهير الذي يقول:
لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألمه.
صعوبة 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 اليوم تلقى بشر يرحاك، وسكت الدير ما تنسمع يرحاك، الغيرك من شكيت شفاذي يرحاك، نزيفك زاد علتك ذيك هي.
وفي الأبوذية أيضا جار الشاعر الشعبي هذا البيت الفصيح:
خيالك في عيني وذكرك في فمي ومأواك في قلبي فأين تغيب؟
الحرب مسرجة يشقر خيالك، اتخذني دون خلق الله خيالك، فمي بذكرك بعيني خيالك، القلب مأواك شي غيبك علي.
من ثقل الهموم تطحن بلا بالحشرة عليك، فوق الدرد والذي والذي من خلت راح عليه فوق الدرد خلتي راح علي ولي ولا عن الوقت 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 شد بعثار الشدة ولك شدة جرحني وما عرف بالجارح جرحنا وما عرف بالجرح شدة ما ولا قتل بضماد الوصيل ما يا بويا ولي الوقت يا أخي ولاني إلا من القلب ما درب ضيم أبويا.
أما في الموال فقد تمكن عدد من الشعراء الشعبيين من مجارات الشعر الفصيح، ومثال على ذلك البيت الشهير الذي قاله الشاعر الشريف الرضي والذي جاراه به أحد الشعراء الشعبيين، حيث يقول شاعرنا الشريف الرضي:
يا ظبية البان ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك.
يا ظبية البان ترعين بخماي الورد ما لذلك غير قلبي والمدامع ورد كل ما أبث دعوتي أخشى صدودك ورد خوف من العيون وسهام اللحظ شاتلة قانون حبك على قاضي الهوى شاتلة لا تبذل الروح قبلك كم وكم شاتلة لكن يحثني الهوى بحبك كلازم ورد.
أما في وزن الميمر المذيل فقد جار الشاعر الشعبي جاسم محمد الشواي من مدينة العمارة بيت الشعر الشهير:
عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري.
عيون المها يم الجسر رامتني وبنت الرصافة يا خلق رامتني جابت هواها وما درت رامتني وانا فلا ادرب هواها تكور.
لا لستي فاتنتي لا لستي ملهمتي لا لستي فاتنتي لا لستي ملهمتي لا فأنا مزاجي بالنساء معقد بطبيعتي لا تفرحي وتهللي وتفكري وتحللي
في الدارمي. فقد كان للشعراء الشعبيين صولات وجولات في مجارات الشعر الفصيح، حيث يسفر الأدب الشعبي بمئات إن لم نقل آلاف الأبيات من الدارمي التي جارى وبارى بها الشعراء الشعبيون أبيات عربية معروفة، ومثال على ذلك:
لو كان من أهواه وسط حشاشتي لقلت ادن مني أيها المتباعد.
كون الأحب يصير بلبة حشاي شاقلت يا مدلول
ابتن لي جاي.
لو كان لي قلبان عشت بواحد وتركت آخرا في هواك يعذب.
تتمنى لك قلبين غمك له الراي ولك نص قلب عد عليل وانطيت الهواي.
فاسقني كأسا وخذ كأسا إليك فلذيذ العيش أن نشترك.
اتهنى بأول كاس والثاني إليه يسمر لذيذ العيش نشرب سويه.
ذهب الشباب فما له عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب.
وشكيلة يا عشتار وشكيلة ضيم الشيب كون الصبا يعود. شوف الوقت يا صاح سوالي فرهود.
خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد.
الأرض كلها رواح خفف مشيتك حتى على الميتين عمت خطيتك.
عيون بأمك مو بقلبي خافي العيون تشوف غيرك يا ماشي في غيرك بدربي والقلب جاوب نسيدي. عيون بأمك مو بقلبي خافي العيون تشوف غيرك يا ماشي في
الحمام.
شوق الحمام هذا النص الجميل الذي كتبه الشاعر الراحل أبو سرحان ولحنه قبل 30 عاما الملحن المبدع كوكب حمزة وأداه الفنان فاضل عواد. هذا النص واللحن وذاك الأداء قطعة فنية واحدة لا تعرف أين يتميز هذا عن ذاك. أحبتي المستمعين إليكم نص أغنية شوق الحمام.
حسنك قمر لو شمس لو فرحة لو زفة خليني حدر الزلف ترشي أردخفة. يالماي يالماي وين النبع مدفون بالشفة. يالرمشة بستت فرح وعيونة تجريبة ويالطولة ناي العشق والشعر مدريبة. بويا مجتول من صيد أمس من كثر تعذيبه. مجتول من صيد أمس من كثر تعذيبه. حفنة غوب كل رمش والنظرة حداري ونهود زوم امتلن مشحوف عالشاري. كل ما أقول انعفت أرجع ويجاري. شد وبري فوق الزلف وبحسنة متغاوي مدري بخد الضوى مدري القمر ضاوي ومدري بنور احترق مدري القلب داوي. حسنك قمر لو شمس لو فرحة لو زفة خليني حذر الزلف ترجي يا ردخ.
وين ألقى بختي وين وين ألقى بختي وين والحظ أجيب منين ضحيت كل عمري إلك هسا صرت مو زين هسا صرت مو
أحبتي المستمعين، وصلنا إلى حيث تنتهي لحظات اللقاء. لا نقول لكم وداعا، إنما إلى اللقاء بإذن الله.